الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. عظم الله أجوركم بوفاة سيدتنا ومولاتنا أم البنين عليه السلام، وبمناسبة هذا المكان الذي عقد أصلا لمعرفة الإمامة لا يفوتنا أن نشير بعض الدقائق إلى منزلة السيدة أم البنين عقائديا وليس تاريخيا. بالواقع أن ما نالته السيدة أم البنين من هذا الشأن والمقام ذلك ارتباطها بالإمام أمير المؤمنين عليه السلام، وأنها أم العباس وأم الشهداء، وإن كان لذلك خصوصياته، ولكن السيدة أم البنين عليه السلام عرفت بكونها مرتبطة ارتباطا عقائديا بإمام زمانها الإمام أمير المؤمنين عليه السلام. يعني ارتباط أم البنين وعلاقتها بالإمام أمير المؤمنين ليس علاقة شخصية بقدر ما هي علاقة إمامة، كذلك علاقتها بالإمام الحسن علاقة إمامة، كذلك علاقتها بالإمام الحسين علاقة إمامة. ولذلك كل من حاز هذه العلاقة وتعامل مع إمام زمانه حتى لو كان قليل النسب إليه لا يعامل على أنه ابن أو أخ أو أم، إنما هناك علاقة إمامة مأموم وإمام، كما هو الحال في بعض الشخصيات مثلا السيدة فاطمة المعصومة عليه السلام. فاطمة المعصومة 37 بنت وابن للإمام موسى بن جعفر عليه السلام، في بعض الروايات أو في بعض الإحصاءات أن ما بلغ من أولاد الإمام موسى بن جعفر يعني من البنات والبنين 42 ولدا وبنتا. طبعا هذه لأسباب لا نريد أن نذكرها لماذا هذا العدد، ولكن السيدة فاطمة تميزت عن كل هذا العدد بكونها قريبة أو ذات شأن، ولذلك يخاطبها الإمام الرضا عليه السلام: يا فاطمة اشفعي لنا في الجنة فإن لك عند الله شأنا من الشأن. تنكير الشأن دليل على عظمه، والشأن الذي أوعد لفاطمة عليه السلام لا يعرف كم هو وكم مدى. ارتباطها بالإمام الرضا عليه السلام وتعاملها مع الإمام الرضا أعد الله تعالى لها شأنا من الشأن ومقاما من المقام. كذلك السيدة أم البنين عليه السلام. فإذا من ارتبط بإمام زمانه حتى لو كان ذو نسب، حتى مثلا أم الإمام الهادي، شهد الإمام الهادي عليه السلام بحقها بأنها ما قال أنها أمي مثلا، أو أنها مثلا ذو نسب بيني وبينها، قال: رحم الله أمي فإنها كانت عارفة بحقي. عارفة بحقه، عارفة بحقه شنو؟ مو عارفة بحقه كون أنه ولدها، عارفة بحقه كون أنه إمام معصوم مفترض طاع عليها، وهذا ترحم الإمام عليها جاء من هذا، كون أنها عرفت. بقية أولاد الأئمة لعله قد تغيب هذه العلاقة بينهم وبين الإمام الأخ الابن أولاد الإمام الصادق عليه السلام بعضهم كانوا لا يتعاملون مع الإمام الصادق كإمام مفترض الطاعة، هذا مهم، كإمام مفترض الطاعة. أو بعض أولاد الأئمة إخوان الأئمة، في حين أن علي بن جعفر علي ابن الإمام الصادق عليه السلام كان يتعامل مع أبيه تعامل الإمام، ويتعامل مع أخيه الكاظم تعامل الإمام، ويتعامل مع ابن أخيه الرضا تعامل الإمام، وابنه يعني حفيده أخيه الإمام جواد تعامل الإمام، حتى انتقد على ما كان يتعامل بينه، العلاقة بينه وبين الإمام جواد عليه السلام. حينما يدخل الإمام جواد يقوم، وكان عمره 80 أو أكثر من ذلك، والإمام جواد عليه السلام ابن 7 سنوات أو 8 سنوات، كان يقوم علي بن جعفر فيستقبل الإمام الجواد ويأخذ بركابه وينزله ويقبل يده، وإذا أراد أن يخرج الإمام الجواد قدم حذاءه أمامه وأخذ يده وقبلها وأخذ ركابه وسواه، حتى انتقد على ذلك وقالوا أنت جده، يعني لأنه هو حفيد أخيه. قال فأخذ لحيته، أخذ بشيبته وقال ما أفعل؟ إذا أراد الله تعالى أن لا يكرم هذه الشيبة فكرم هذا الشاب. وين واصل هذا علي بن جعفر؟ وين واصل من معرفة؟ وين واصل من معرفة؟ نكران ذات، ألغى ذاته، ألغى مقامه، ألغى كل اعتباراته من أجل إمام زمانه. هذا التعامل مع إمام الزمان هكذا يكون. السيدة أم البنين عليه السلام تعاملت مع الإمام أمير المؤمنين والأئمة الحسنين عليهم السلام على أنهم أئمة مفترض الطاعة، مفترض الطاعة. ولذلك من الصعوبة أن نجد كل واحد تعامل مع أبيه الإمام أو أخيه الإمام بما تعامل معه هؤلاء سلام الله عليهم. لاحظوا، وهذا يتبع المعرفة، أنهم كانوا يعرفون بحقهم. لذلك من عرف، من زار فاطمة عارفا بحقها، فشنو عارفا بحقها؟ عارفا بحقها كيف؟ عارفا بحقها أن كون أنها ابنة إمام، لها مقام، لها شفاعة، لها مرتبة، لها درجة، لها شأنية، كل ذلك إذا عرفه الإنسان أو المكلف زائرا عارفا بحقها له الجنة. لذلك هذه الملازمات من المعرفة لفاطمة عليه السلام، ملازمات لمعرفة بالإمامة، بأصل الإمامة، بأبيها، بأخيها. ولذلك ضمن الإمام الجواد عليه السلام من زار عمتي عارفا بحقها فله الجنة. المعرفة معرفة الإمامة بالتالي ترجع. ملازمة بين معرفة فاطمة عليه السلام ومعرفة الشخص للإمامة عن طريق فاطمة باعتبار هي واسطة المعرفة. هذه ما أريد أن نذكره في هذه المناسبة، أسأل الله تعالى أن يرزقنا شفاعتها في الدنيا والآخرة إن شاء الله تعالى ببركة الصلاة على محمد وآل محمد. ما يتعلق بموضوع الآيات الكريمة التي نزلت في إثبات أن ذلك نازل في حق علي عليه السلام، آية التبليغ، آية الغدير، وآيات أخرى ستأتي إن شاء الله تعالى، لكن أردت أن أشير إلى أمور، منها ما ذكرناه وأجلناه إلى وقت آخر بإذن الله تعالى. قلنا أنهم احتجوا بالسياق، وهذا السياق أنا طبعا لست بغافل عن ذلك، أنا أعرف أنه أجلنا ذلك حتى نكمل البحث ثم نرجع بعد ذلك إلى هذه الإشكالات. أن البعض احتج بالسياق وكون أن آية التبيير وكون أن هذه الآية هي ليست في محلها، السياق لا يساعد على أن ذلك مشيرا إلى أنها نزلت في يوم الغدير. لكن قلنا أن السياق ليس بحجة، أي إشكال وأي احتمال يرد على السياق يبطل حجيته، يبطل حجيته، وهذا وارد، هذا ليس بشيء جديد. فلذلك نجد ما أنزل إليك بلغ ما أنزل إليك من ربك، هذه طبعا في سياق آخر، مثلا هكذا نجد الآية في سورة المائدة، في سورة المائدة رقم الآية 3، لاحظ السياق، وهل أن هذا السياق يساعد على أن الآية نزلت على أنه من أجل الأحكام التي أشار إليها النبي صلى الله عليه وآله أو لشيء آخر؟ هذه الآية، لاحظ، بسم الله الرحمن الرحيم، حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، حرم، حكم هذا، حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق، ذلكم فسق. هذا شنو؟ أحكام، كلها أحكام، بلغ النبي صلى الله عليه وآله هذه الأحكام. ذلكم فسق، فسق اليوم، اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوني اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة، لاحظوا السياق يرجع على ما قبله، غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. طبعا لو أردنا أن نلتزم بهذا السياق، شوف آية تحريم للحم الخنزير، للميتة، للموقوذة، إلى آخره، أحكام الصيد والذباحة، ثم بعد ذلك اليوم أكملت لكم دينكم، بمعنى أن ما قبل إكمال الدين كان شنو؟ كل تناول الدم واللحم الخنزير والموقوذة وكلها كانت حلالا جائزة، حلال، كانت حلالا يجوز أكلها، هكذا، لأنه التحريم جاء متى؟ جاء في هذا الوقت، ثم بعد ذلك اليوم أكملت لكم دينكم، يعني ما قبل إكمال الدين كان شنو؟ كل ذلك حلالا، ولا أحد يلتزم بأن الدم واللحم الخنزير والميتة كانت حلالا في عهد ثم حرمها النبي صلى الله عليه وآله بعد ذلك. كل ذلك، كل ذلك، كل هذه الأحكام جاءت في أول رسالته صلى الله عليه وآله، في أول رسالته، فلا يمكن أن نلتزم اليوم أكملت لكم دينكم، بمعنى أن ما قبل ذلك الدين كان ناقصا، بمعنى أن الإنسان المسلم كان يأكل من لحم الخنزير والدم والميت وإلى آخره، كل ذلك بعد هذا جاء التحريم، فلما جاء التحريم اليوم أكمل الدين، تم الدين وأكملت النعمة، هذا لا يمكن الركون إليه، لا يمكن الركون إليه، مما يعني أن قولنا بأن السياق أولا ليس بحجة، وأي تشكيك في السياق يسقط حجيته من رأس. أولا، ثانيا نقول بأن الترتيب الذي وضعه من جمع القرآن في غير محله، الترتيب كان متقدما ومتأخرا، من أجل ماذا؟ من أجل كسب قضية ما. كيف؟ طبعا حتى نرجع إلى الوراء نجد أن جمع القرآن كان في عهد، طبعا على أساس التاريخ، جمع تاريخي. القرآن متى جمع؟ جمع القرآن في عهد أبي بكر، هكذا تقول الروايات. صحيح، روايات صحيحة، تقول الروايات أن القرآن جمع في عهد أبي بكر، لكن لم يتم جمعه حقيقة، يعني محاولة جمع. أبو بكر أول إنجاز، أول إنجاز فعله ما هو؟ يعني الأيام الأولى من الانقلاب سوى، والناس مثلا الانقلابيين شو يسوون؟ يرتبون تشكيل حكومة، تشكيل كذا. هو أول ما رتب ألغى كل الأحاديث. شلون انقلاب هذا؟ طبعا هذا مو كلام، كلام عائشة. عائشة تقول، قالت عائشة برواية الذهبي في التذكر، تذكر في الحفاظ، لاحظوا في ترجمة أبي بكر، يقول روت عائشة أن في ليلة دخل علي أبي بكر، أبي دخل علي أبي وبات عندي، فرأيته متقلبا، لم يستقر، فرأيته متقلبا، فلما أصبحنا قلت يا أبا ما الذي أقلقك؟ ما شفتك في تلك الليلة نمت. قال بني أقلقني أحاديث عندك، أقع أحاديث عندك، أعطيني تلك الأحاديث. فأعطيته تلك الأحاديث وكان عددها 500 حديث، 500 حديث. ها؟
حديث صحيح.
طبعا حديث، هو لما كانت عند عائشة يعني سمعتها عن النبي صلى الله عليه وآله، وهو أودعها عندها أيضا، هو كان يسمع ويودع هذه الأحاديث عند عائشة. فأخذ أحاديث أبي وأحرقها جميعا. شلون ثورة؟ شلون انقلاب؟ أحرق كل الأحاديث اللي كانت هي عائشة عندها 500 حديث، أحرقها باعتراف عائشة. بقيت الأحاديث وين؟ لابد أنه أحرقت. فأول ما فعلت وأول ما بدأ أبو بكر من إنجاز هو إحراق الأحاديث، ثم توجه إلى مقالة مقولة عمر، حسبنا
كتاب الله،
كتاب الله حسبنا، ما عندنا غير كتاب الله. أحاديث النبي ممنوع، ممنوع الأحاديث. فقام القوم بجمع القرآن، طبعا أوهموا الناس، أرادوا أن يجمعوا القرآن. أرسلوا على من؟ لابد أن يرسلون على وجوه الصحابة، أبو ذر، عمار، سلمان، عبد الله بن مسعود، أبو الدرداء، دول وجوه، دول حفاظ، دول مو ناس عاديين. من اللي اختاروا؟ راحوا اختاروا زيد بن ثابت. تقول الروايات عمره 21 عاما. هذا الإسفاف وهذا الظلم على الصحابة، كبار الصحابة، أوائل الصحابة يوعدون فيأتون بزيد بن ثابت عمره 21 سنة. الروايات تقول وكانت له ذؤابتان، قد أسلم توا، يعني كان يهوديا أسلم تول. بقى أرجوكم أسلم تول يعني شاب عمره 21 سنة أسلم الآن تول. يعني خلينا نقول سنة سنتين. هل يقارن بأبي ذر أو بسلمان أو بعمار أو بالمقداد أو بعبد الله بن مسعود حافظ القرآن وغيره من حفاظ القرآن؟ فأجلسوا زيد بن ثابت في باب المسجد وأعلنوا من كان عنده أحاديث فليأتي بها. جاءوا الأحاديث، جاءوا كل أحاديث كانوا يعتقدون أن الناس هذه الأحاديث تجمع مثلا توضع في كتاب. فلما جاءوا بالأحاديث كل واحد عنده حديث حديثين مسجلة عن النبي صلى الله عليه وآله أعطوها إلى عمر فقام بإحراقها جميعا. الناس نظروا على شنو؟ على ما يحفظون. واللي عنده بعد أحاديث لما سمع بهذه المكيدة تحذر من أن يعطي أحاديثه إلى هؤلاء بعد ذلك. ثم أعلنوا من حفظ من كان له قرآن فليأتنا. اللي حافظ آية، اللي حافظ سورة، اللي حافظ قرآن كله فليجي عندنا نجمع القرآن. طبعا الناس أخذت تعطيهم الآية الآيتين ثلاث سورة إلى آخره. وكان لكل من حفصة وعائشة وعبد الله بن مسعود وغيرهم يعني مجموعة كل واحد منهم له قرآن. كل واحد له قرآن، هذا قرآن حفصة، هذا قرآن عائشة، هذا قرآن عبد الله بن مسعود، هذا قرآن عبد الله بن عباس أيضا له قرآن. القرآن مو واحد بتقديم بتأخير بكذا كل واحد. فأرادوا أن يجمع الناس على قرآن واحد. على كل حال كلام طويل لكن أنا أختصر بهذا. فلم يستطع زيد بن ثابت في عهد أبي بكر أن يجمع القرآن، لأن الناس بعضهم جابوا القرآن وبعضهم ما جابوا الآيات. اللي كانوا من أهل السقيفة مؤيدين للسقيفة جاءوا بعض يعني مع محفوظاتهم من الآيات فأعطوها إلى زيد، والآخر القسم الأكبر القسم الأكثر لم يعطوا من القرآن شيء. في عهد عمر أيضا لم يستطع جمع القرآن بنفس المشكلة. في أيام طبعا بقي الناس يقرؤون ماذا؟ كل واحد إلى القرآن فيقرأ على قراءة عبد الله بن عباس، على قراءة عبد الله بن مسعود. لاحظين من تجي هاي القراءات المتعددة، تعدد القراءات بتعدد المصاحف. في عهد عثمان وجد نفسه مضطرا إلى أن يحيل الأمر إلى قرآن واحد وهو قرآن علي. القرآن الذي جمعه علي شنو؟ قرآن في أيام النبي صلى الله عليه وآله. لم يخول في جمع القرآن وحفظه إلا علي بن أبي طالب. بس ذول ناس متطفلين، كل واحد إلى قرآن وكاتب يقول هذا قرآني، هذا قرآن حفصة، هذا قرآن عائشة، هذا قرآن عبد الله بن عباس، هذا قرآن عبد الله بن مسعود. بس هو القرآن الحقيقي وين؟ القرآن الرسمي عند النبي صلى الله عليه وآله، عند علي بأمر النبي. في هذه الفترة، فترة أبو بكر وفترة عمر والفترة المتبقية من عهد عثمان، الناس لمن تلجأ؟ لابد إلى قرآن، لابد إلى قرآن، كلهم يلجأون إلى قرآن. سلمان الفارسي لمن يلجأ؟ لابد أن يلجأ إلى قرآن علي. المفداد، أبو ذر، عمار، هؤلاء الصحابة لمن يلجأون وبمن يعترفون؟ بقرآن قرآن عليم عليه السلام. فأشاع الصحابة هذا القرآن بين المسلمين. صار قرآن رسمي يداولوه الناس. اضطر عثمان إلى أن يذعن إلى هذه الحقيقة. يذعن إلى هذه الحقيقة. فأخذ القرآن. يعني القرآن الذي يتداوله الناس عن علي عليه السلام. أخذ القرآن وأمر أمر الناس كلهم أن يجمعوا قرآنهم ويوحدوه على قرآن واحد. فأخذ قرآن حفصة وأخذ قرآن عائشة وغيره من القرائن ثم أحرقها. أحرقها طبعاً سأذكر حكم شر شلون أحرق كتاب الله. على كل حال استهدف أخطأ المسلمين عن هذا، لأن يقولون استهدف أخطأ استهدف أخطأ أحرق كتاب الله أحرق كتاب الله. مو مشكلة هذه عندهم، وهي مو مشكلة، وهي مشاكل يسمون اعتذروا عنها. فاضطر عثمان إلى أن يدعم إلى هذا القرآن. لكن هل هذا القرآن يأخذه عثمان كما هو أم لا بد أن يضيف أن يقدم ويؤخر؟ هذا القرآن إذا رجعنا إلى القرآن قبل ما تلاعب به عثمان من تقديم وتأخير، نجد أن القرآن كله ينص على إمامة وولاية علي عليه السلام وأهل البيت. كل لكن عارف اللعبة، عارف من أين تؤكل الكتف. أهم الآيات حاول أن يعبث في مكانها في محلها، مثلا بلغ ما أنزل إليك من ربك. وين تجي تلقاها؟ في آية 67. شوف أخذ يقسم مع أنها هي آية واحدة في سورة المائدة في آية 67. إذا قرأت شيئا منها تجد الشيء العجيب، الوضوح واضح. يتساءل الإنسان كيف صارت هذه الآية في هذا المكان. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أهل الكتاب، ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم. أقول في أهل الكتاب، ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. والله عجيب، الآيات تتحدث عن كافر ومشرك وكيف يكون بعد ذلك مصيره، ثم بعد ذلك يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. شنو الربط بين هذه الآية وما قبلها وما بعدها؟ واضح، من أراد أن يتمعن يجد أن يد السلطة المجرمة حقيقة عبثت ما عبثت. من أجل أن ماذا يكون هذا الخلل؟ هي هاي المشكلة. ابن تيمية يقول سياق، العلامة الحلي يقول لا، سياق ما له علاقة. هذه الآية أجنبية عن الآيات الأخرى. إنما يريد الله يذهب عنكم الرجس أهل البيت يا أزواج النبي، كلها في أزواج النبي وخاطم منهم، مو مشكلة يعني. لاحظوا هكذا. إذن السياق لا يمكن أن يصمد في أي إشكال من الإشكالات. وقلنا